باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من رسالة القديس يوحنا الرسول الثالثة بركاته علينا آمين. الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، هاذرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. وكان لي كثير لأكتبه، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، والسبح لله دائما. كنت أود أن أتحدث إليكم وأنتم طلبة الطب في موضوع يتصل الصحة. متخذا قول الرسول يوحنا أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء كما أن نفسك ناجح، ولكن حيث أنه تقدمت بعض الأسئلة وأظن أنكم مشغولون بالإجابة على هذه الأسئلة، فنخصص اجتماعنا اليوم للإجابة على الأسئلة الموجهة منكم حتى تستريح عقول ونفوس الذين قدموا هذه الأسئلة. وعلى قدر طبعا ما يسمح الوقت. طيب، هنا في سؤال يتشعب إلى عدد من الأسئلة، يتصل بالسيد المسيح. هل السيد المسيح هو الآب أم الابن؟ وإن كان الابن فكيف نقول إن الله تجسد؟ هل السيد المسيح هو الله أم ابن الله؟ هل الذي تجسد الآب أم الابن؟ إنها أسئلة متشابكة لا أستطيع الفصل بينها، ولا أستطيع أن أعرف إجابة محددة. صاحب السؤال مين؟ طيب السؤال الأول، هل السيد المسيح هو الآب أم الابن؟ السيد المسيح هو الابن. هو الابن متجسدا، مش بس هو الابن، السيد المسيح هو الابن متجسدا، يعني متجسدا هنا يعني في حال التجسد. وطبعا إذا كنا نقول أن الله واحد بالحقيقة، نؤمن بإله واحد، لكن لا نخلط بين اختصاصات الأقانيم. فالأقنوم الأول أو الأقنوم الآب خاصية في الذات الإلهية، والأقنوم الثاني أو الابن خاصية أخرى في الذات الإلهية، والأقنوم الثالث أو الروح القدس خاصية ثالثة في الذات الإلهية. خاصيات ثلاثة تتميز إحداهما عن الأخرى. هذا التميز تميز في الاختصاص، تميز الخاصيات، لكن بدون أن يكون هناك فصل بين الأقانيم أو تقسيم في الذات الإلهية، لأن الله لا ينقسم ولا يتجزأ، indivisible. الله لا يتقسم ولا يتجزأ. يعني لو سمحنا لنفسنا في هذا التعبير، يعني ما نقدرش أبدا نعزل الآب عن الابن، أو يعني حتى ولو في الفكر. فالخاصيات متميزة لكن من دون أن يكون هناك انقسام في الذات الإلهية، أو من دون أن تكون هناك تجزئة في الذات الإلهية. أنتوا سامعين اللي هناك؟ تعالي يا بنتي قريب كده، تعالي قريب، تعالي قربوا كده، تعالي يا مدموزيل، تعالي قدام هنا، في أماكن هنا، تعالي قدام. سامعين كلكم اللي هناك في الآخر؟ سامع؟ إن ما كانش قربوا هنا أحسن. فليس هناك تجزئة في الذات الإلهية، خلي بالكم من هذا الكلام، ليس هناك تقسيم في الذات الإلهية، ليس هناك تجزئة في الذات الإلهية، ليس هناك فواصل في الذات الإلهية بين الأقانيم، إنما هناك تمايز، تمايز بين الخاصيات، لكن ليس هناك فصل أو تجزئة أو انقسام أو انفصال أو افتراق. تمايز في الخاصيات. فعشان كده نقدر نقول أن هناك تمايز بين خاصية الآب وبين خاصية الابن وبين خاصية الروح القدس أو بين الأقانيم، لكن من دون أن يكون هناك فصل أو تجزئة أو تقسيم، لأن الذات الإلهية غير قابلة للتقسيم، لأن الله روح والله واحد، والوحدانية تقتضي عدم الفصل. مين؟ طيب. فالسؤال الأول، هل السيد المسيح هو الأب أم الابن؟ السيد المسيح هو الابن متجسدا، لأن كلمة اللقب ده بتاع المسيح ده لقب أخذه الابن بعد التجسد، لقب، إن المسيح له أسماء كثيرة من ضمنها الابن، من ضمنها الكلمة، من ضمنها الحكمة، من ضمنها يسوع، من ضمنها المسيح، يعني كل دي مسميات مختلفة لمسمى واحد، أو الأقنوم الثاني، أو ابن الإنسان، أو الابن، كل دي مسميات مختلفة. فلما اتكلم عن السيد المسيح معناه الابن بعد التجسد، لأن ده لقب. كذلك مثلا لقب الكاهن، أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، يعني المسيح كاهن. فالكهنوت لقب أخذه، أو رتبة، أو وظيفة أخذها الابن بعد التجسد. وكذلك إنه ملك، وكذلك النبوءة، كل دي تعبيرات أو وظائف أخذها الابن بعد التجسد. فإذا قلنا تكلمنا عن المسيح نقول المسيح هو الابن متجسدا، عشان نكون دقيقين. فهمني كويس؟ خلاص؟ طيب السؤال الثاني، إن كان الابن فكيف نقول إن الله تجسد؟ معنى تجسد هنا اتخذ جسدا، اتخذ جسدا، واتخذ جسدا معناه انه احتجب في الجسد، او استطر في الجسد. لكن لم يزل الها، زي ما قال القديس أثناسيوس الرسولي، كان ولم يزل الها. يعني كونه اتخذ الجسد مش معناه انه فقد لاهوته، انما اتخذ بمعنى اخذه، لما بنقول في الابقي افتشي ساركس، اخذ جسد. فاخذ جسد مش معناه انه هو اتفقد، او اللاهوت فقد، او ان اللاهوت تحول الى ناسوت، حاشا. فاللاهوت باقي، اللاهوت منذ الازل والى الابد، انما هذا اللاهوت اخذ ستار ظاهر، اخذ جسد ظاهر. عشان نوضح النقطة دي، يعني افرض انت، مش هقول ملك ولا بتاع، اي واحد فيهم، انت شاب من اسرة وليك شخصيتك كانسان معروف، جايز لسبب ما من الاسباب، او بلاش هقول حاجة بسيطة خالص، الطبيب، الجراح، ساعة ما بيعمل عملية بيلبس ملابس خاصة، فبيقلع بدلته ويلبس بدلة أخرى، أو يعني يلبسها فوقها. فالشكل الجديد ده اللي هو أخده كطبيب، كجراح، أو يعمل عملية، إذا كان مثلا يلبس بدلة بيضة أو حاجة تانية، جوانتيات وبتاع، حاجات في ايديه، فهو غطى الصورة الاولى، بصورة جديدة. لكن هو نفسه هو ذاته لم يتغير في شخصه، هو فلان الفلاني الطبيب فلان المعروف كذا. لكن عشان يقدر يعمل عملية جراحية لازم يستتر في هذا الستار الأبيض النقي عشان يؤدي هذا العمل. إذن هو ما تغيرش أقصد في شخصه، هو بعينه فلان الفلاني، إنما لبس صور. أو أحيانا يعني إذا سمحنا لنفسنا نتجوز في هذا، افرض أن في واحد بيمثل في رواية مسرحية، واحد عاوز يمثل أو مطلوب منه أن يمثل دور الملك، فهو فلان الفلاني لكن بيلبس لبس خاص اللي تقتضيه المهمة اللي هو حيقوم بها. فهذا اللبس الجديد ما غيرش من شخصيته، هو بعينه، بس هو من أجل أن يؤدي وسيلة إيضاح للجماهير فبيلبس هذا اللباس أو بيستتر هذا الاستطار. فأنا ده مجرد مثال، يعني أن ربنا عشان يظهر في وسط البشر لو ظهر بكمال لاهوته لاحترق الوجود، إلهنا نار آكل، إلهنا نار آكل، لو ظهر بكمال لاهوته لاحترق الوجود. يعني احنا ما بنقدرش نتحمل الشمس إذا نزلت على الأرض، على الرغم من انها على بعد 93 مليون ميل، لو نزلت الارض دي تطلع ذرات من قبل ما توصل تتحرق. يبقى من باب اولى الله نفسه، والكتاب بيقول الهنا نار اكل. فعشان الله ينزل من اجل خلاص البشرية، ما كانش ممكن انه بكمال لاهوته يتجلى. مين يقدر يبحلق فيه؟ مين يقدر يشوفه؟ مين يقدر يبصله؟ إذا كان موسى النبي اشتهى يوم من الأيام إن هو يشوف ربنا، فقال له لا ما تقدرش تشوفني لأنه لا يقدر إنسان يراني ويعيش، أنا هحطك في نقرة الجبل وخبيك خالص، وبعدين شيء من البهاء قال له أما وجهي فلا تستطيع أن تراه. هنا طبعا الله ملوش وجه، أقصد اللاهوت، إنما يقصد المواجهة الكاملة، المواجهة الكاملة للاهوت ما يقدرش عليها موسى. فقال له شيء من البهاء من بعيد، وطبعا خباه كله عشان ما يتحرقش كله، فيشوف حاجة من بعيد. هذا الشيء اللي من بعيد كان كافي لأن يجعل وجه موسى يلمع كل أيام حياته، لدرجة أنه لما نزل يكلم بني إسرائيل قالوا مش قادرين، فحط برقع على وجهه، وكان باستمرار كل ما يجي يقابل بني إسرائيل يكلمهم من داخل البرقع. تصور إلى هذا، يقول لك لمع وجه موسى كل أيام حياته مجرد أن شيء من البهاء الإلهي وقع على وجه موسى. يبقى لو أن الله بذات كمال لاهوته نزل على الأرض، من يعيش وكمان كيف يمكن انه حيتم الصلب او الفداء؟ مستحيل، مين حيقدر يقرب؟ حتى الكتاب بيقول لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، فما كانش الفداء يتحقق وهو من جاي من اجل الفداء، فما كانش ممكن هذا. اذا لابد ان يستتر، لابد ان يتلبس في جسد، لابد أن يتخذ جسدا كلباس له يستتر به عشان عملية وجوده على الأرض تصبح ممكنة بالنسبة لنا. وهذا السبب الحقيقي لماذا سمي هو ابن الله. ليه؟ لأن الله وهو غير منظور صار منظورا، فهذا المنظور اللي هو اسم المسيح، هذا الكائن المنظور اللي نزل على الارض وشافوه الناس، هذا الكائن المنظور علاقته ايه بالله غير المنظور؟ فهنا من هنا جاءت كلمة الابن باعتبارها التعبير الوحيد الذي يوجد في لغة البشر للدلالة على ان ده من هذا، هذا من هذا، زي ما بنقول نور من نور، هذا من هذا، لانه الابن من الاب يعني في لغة البشر الابن من الاب. وعشان كده لما بيحبوا يتحققوا بيعملوا تحليل في الدم، فاذا اتضح ان دم الابن ده من هذا الرجل يبقى ده اكيد ان ده ابن ده على طول، لانه من دمه. نور من نور. فكلمة الابن هنا لازم بتفهم بهذا المعنى على اساس انه الله غير منظور بطبيعته، ولكن في الزمن صار منظورا. فهذا المنظور ايه علاقته بغير المنظور؟ في لغة البشر لا توجد كلمة اكتر من الابن، لان الابن دايما من الاب، الابن وابوه من طبيعة واحدة، وده هو ده من دمه يعني. وبهذه المناسبة احب تاخدوا البالكم ان لما نقول الاقنوم الاول والاقنوم الثاني والاقنوم الثالث، هو نفتكر ان دي معناها يعني زي ما يقولوا يعني ترتيب الارقام، انه واحد قبل اثنين قبل ثلاثة، لا حاشا. لما نقول الاقنوم الثاني مش معناها انه الابن اقل من الاب، او انه الابن متأخر في الزمان. في لغة البشر ايوه نعم اسحاق جاء بعد ابراهيم، لكن مستحيل ان نقول عن الذات الالهية ان الاقنوم الثاني او ما يسمى بالابن جاء بعدين، اتولد بعدين، مستحيل، لانه في هذه الحالة يكون الابن مخلوق او جاء بقى متأخرا في الزمان، حاشا. ولما كان الاقنوم الثاني هو العقل الالهي نفسه، والله عاقل منذ الابتداء، فلا يمكن نتصور لحظة من الزمان كان فيها الله من دون ان يكون الاقنوم الثاني فيه. فكلمة اقنوم اول او اقنوم ثاني او اقنوم ثالث هي بالنسبة لنا احنا، بالنسبة للمعرفة البشرية، لان احنا كبشر عرفنا الله بصفته الاب اولا، وبعدين عرفناه بصفته الابن، وبعدين عرفنا الروح القدس. فهذا الترتيب مش ترتيب في الذات الالهية، هو ترتيب معرفة الانسان بالله. احب تاخدوا بالكم قوي من الحتة دي، مهمة جدا، عشان ما نقولش الاقنوم الاول والاقنوم الثاني والاقنوم الثالث، احسن يفهم منها ان في ترتيب هنا، بمعنى ان الاقنوم زي ما نرتب يعني الناس مثلا باعمارهم او بتاع، نقول ده قبل ده، او نقول ابراهيم قبل اسحاق واسحاق قبل يعقوب، حاشا حاشا حاشا، لانه التثليث بتاعنا ما هوش تثليث آلهة، ده تثليث اقانيم. لان احنا بنؤمن باله واحد، فما نقدرش نتصور هذا الاله واحد كان باقنوم واحد، اي بخاصية واحدة وبعدين اصبحت له خاصية تانية، حاشا. يبقى الله تغير، وتبقى الحاجة الجديدة دي كأنها هي اتخلقت بعدين، حاشا. ويبقى في هذه الحالة يبقى الابن مخلوق، ودي الغلطة اللي وقع فيها اريوس، واللي بيقع فيها شهود يهوى النهاردة. فخلي بالكم يا أولادنا، احترسوا من هذه المفاهيم. وعشان كده بنهتم بنقول هذا الكلام، انه كلمة الاقنوم الاول او الاقنوم الثاني او الاقنوم الثالث، اوعى نفهمها على اساس انها ترتيب زي ما نقول واحد واثنين وثلاثة او ابراهيم واسحاق ويعقوب، حاشا. انما هذا الترتيب هو ترتيب منطقي بالنسبة للغة البشر وبالنسبة لمعرفتنا احنا. احنا المعرفة بتاعتنا كبشر بالله، اولا عرفنا الله بصفته الاب، وكلمة الاب هنا بمعنى اصل الوجود، كلمة الاب في اللغات السامية، عارفين اللي بيسموها سيميتك لانجوجز، اللغات السامية اللي منها اللغة العربية ومنها اللغة العبرانية، بنقول الاب. فكلمة الاب اصل الوجود، الاب اصل الوجود. بنقول الواحد فينا له والد، وهذا الوالد بنسميه اب. ليه؟ لانه هو سبب وجوده في الحياة. ابوك سبب وجودك، فعشان كده بيسمى اب، الوالد يسمى اب، والكاهن بيسمى اب ايضا، لانه هو اللي بيولدك الولادة الجديدة اللي هي المعمودية. فالولادة الاولى بتولد من الوالد، والولادة الثانية من الكاهن. فالوالد بيسمى اب، والكاهن يسمى اب روحي بهذا المعنى، لانه هو اللي ولدك الولادة الجديدة او الولادة الثانية. وبهذه المناسبة لا يجوز ابدا نقول عن الوالد او عن الكاهن انه اب بالمادة. الله وحده هو الاب بالمد. في ناس بيغلطوا، يبعثوا للأسيس جواب يقولوا الاب الورع، الاب والبطرك الاب مش الاب، الاب واحد بس اللي يتقال له الاب وهو الله، لانه اصل الاصول، اصل الاصول، وهو واجب الوجود، اصل الاصول وواجب الوجود. فلما نقول الله، الكون كله عرف الله، يعني كل الناس اللي بيعرفوا ربنا في جميع البشر في جميع الأديان، فعرفوا الله أولا بصفته الآب. حتى الفلاسفة القدماء ومن إليهم دايما كان يتكلموا عن الله بصفته الآب، يعني بصفته أصل الوجود. وبعدين لما حصل التجسد، ففي كائن في الزمان ظهر، كائن في الزمان ظهر بين البشر، ولأن هذا الكائن ظهر في الزمان فظهوره هو المتأخر، إنما وجوده أزلي، وجود أزلي لكن ظهوره هو الذي جاء في الزمان. فلذلك في تعبير لغة البشر اتقال عن هذا الكائن الروحاني الظاهر أمامنا وأمام البشر، قيل أنه الابن، لكن مش بمعنى أن الله يولد، اوعوا تفتكر كده. الله يولد زي ما بيولد الإنسان أو الحيوان، حاشا، معاذ الله أن يلد الله كما يلد الإنسان والحيوان، وهذا هو التعبير والفهم الخاطئ اللي بينسبوه إلى المسيحية، وده لا أساس له إطلاقا. فإنما من حيث أنه ظهر في الزمان، فما فيش في لغة البشر أحسن من كلمة الابن للدلالة على أنه من طبيعة الآب، أن الطبع واحد، الطبيعة واحدة من ذات الآب. وعشان كده عاوزين نشرح حكاية نور من النور دي اللي جات في قانون الإيمان. لو كان معانا هنا شمعتين، أدي شمعة وأدي شمعة، كنت أحب لو كان فينا شمعة، لكن أدي شمعة وأدي شمعة مثلا. لو فرضنا إن ولعنا الشمعة دي من دي، خلي بالك، يعني ركزوا الانتباه، هل النور الذي في هذه الشمعة متأخر عن النور الذي في هذه الشمعة؟ النور صحيح اللي حصل اني انا ولعت دي من دي، دي لحظة زمنية من جهة الظهور، من جهة الظهور هنا الشمعة دي من جهة ظهورها ما كانتش الاول مولعة واصبحت مولعة، لكن بتكلم عن طبيعة النور الذي في هذه الشمعة. هل هو متأخر عن هذا النور؟ ده منه مش كده؟ واضح ولا لا؟ ولا صعب؟ ها؟ واخدين بالكم؟ النور ده من ده. انا هضرب مثل تاني، احنا بلاش شمعة، نقول كهربا. جيت انت ولعت لمبة وبعد مدة ولعت لمبة تانية، يعني ولعت كده وبعد ساعة ولعت الشمع اللمبة التانية مثلا، دي هنا ودي هنا. من جهة الظهور طبعا ان هذه الشمعة جات متأخرة، اقصد اللمبة دي اتولعت بعد دي، لكن النور الذي في هذه اللمبة، النور الحقيقي يعني في ذاته في طبيعته، هل هو متأخر؟ لا، هو بعينه، هو نفسه النور نفسه، الكهرباء نفسها موجودة أصلا، بس ظهرت في هذه اللمبة متأخرة عن ظهورها في اللمبة الثانية. فهنا التأخر هو في الظهور، إنما من جهة إن النور اللي هنا هو بعينه النور اللي هنا، عشان كده بنقول في قانون الإيمان نور من نور. خلي بالكم يا أولادنا، مهمة جدا انكم تاخدوا بالكم من الحتة دي عشان تبقوا فاهمين حقيقة ديانتكم، وعشان تعرفوا تجاوبوا على الأسئلة اللي بتوجه إليه. ادي معنى نور من نور، إلى حق من إلى حق. ادي معنى مولود غير مخلوق، مش الولادة بالمعنى، ولكن لانه ظهر هنا مولود بمعنى الظهور مش بمعنى الولادة كما نفهمها في عالم الانسان او في عالم الحيوان. طب نرجع للسؤال، كلمة فكيف نقول ان الله تجسد؟ هنا اذا كلمة التجسد بمعنى اتخذ جسد، استطر في جسد، احتجب في جسد، تلبس في جسد، لبس جسد، لبس جسد، لبس جسد. وضحت؟ واضحة ولا؟ فهمتها كويس؟ وكلكم فهمتوا الحكاية كويس؟ هذه معنى تجسد. حاضر يا ابني. طيب، هل الذي السؤال الثالث، هل السيد المسيح هو الله أم ابن الله؟ ما فيش فرق، هو الله وهو ابن الله. هو الله من حيث ذاته، ان هو الذات الإلهية في حقيقته. ابن الله من بعد الظهور، من بعد الظهور ابن الله من بعد ظهور، انما هو الله. لكن الله وهو غير منظور صار منظورا، فهذا المنظور اصبح منظورا في الزمان، ادي معنى انه ابن الله. لكن ما فيش فرق في الحقيقة بين انه هو الله وهو ابن الله، فهو الله في حقيقته وابن الله لانه ظهر في الزمان وتجسد في الزمان. كويس؟ واضح؟ ها؟ في صعوبة في الكلام ده؟
طيب.
بعدين السؤال الرابع، هل الذي تجسد الآب أم الابن؟ طبعا ببساطة الذي تجسد هو الابن، لكن لماذا ننسب التجسد للابن إذا كان الابن هو الله أيضا؟ احتراما للخاصية. يعني دلوقتي ايه اقول ايه؟ انا بحل المسألة الفلانية بايه؟ بعقلي، مش بايدي ولا برجلي، مش كده؟ كل حاجة انا احب الله بقلبي، مش كده؟ ها؟ يعني كل حاجة ليها الاداة بتاعتها. يقولك ان تحب الرب الهك من كل قلبك، ما قالش من عقلك، لان العقل له وظيفة والقلب له وظيفة. انا بضرب مثل السبب ليه بنقول بننسب التجسد الى الابن، لان الابن خاصية. خاصية في الذات الالهية. وهقول لك حاجة تانية، دلوقتي الابن او الاقنوم الثاني يمثل العقل الالهي في الذات الالهية. الاب يمثل صفة الوجود وانه اصل الوجود. الابن يمثل صفة العقل، انه هو الذي خلق العالم. العالم به كون، وبغيره لم يكن شيء مما كون، فهو الخالق. يعني هو صفة الخلق في الذات الالهية. وهو العقل، وهو الحكمة. الله حكيم، فالحكمة الالهية هي الاقنوم الثاني. يبقى الاب خاصية الذات، خاصية انه اصل الوجود، والابن خاصية انه العقل الاكبر. الله، وما فيش اختلاف، الله هو اصل الوجود والله هو العقل الاكبر. عشان كده نقدر نقول الاب هو الله والابن هو الله، بس منظورا اليه من حيث هو العقل، والاب هو الله منظورا اليه من حيث هو اصل الوجود. واضح؟ ما فيش اختلاف هنا. يعني الاب هو الله بصفته اصل الوجود، والابن هو الله بصفته عقل الوجود، والروح القدس هو الله بصفته اصل الحياة وباعث الحياة، لان الله روح والقدس لانه قدوس. يبقى الروح القدس هو الله بصفته باعث الحياة. كويس؟ مفيش ثلاث آلهة، بس من أي زاوية بننظر إلى الله؟ فالله واحد. إذا نظرنا إلى الله من حيث أصل الوجود فهو الآب. إذا نظرنا إلى الآب من حيث هو عقل الكون والعقل الأعظم والحكمة فهو الأقنوم الثاني. وإذا نظرنا إلى الله من حيث هو باعث الحياة، أو زي ما بيقولوا الحي القيوم، يعني الحي الذي يقوم عليه الوجود، فمن حيث هو الحي فهو الروح القدس. ما فيش ثلاث آلهة، ثلاث خاصيات، لأن أقانيم معناها خاصيات أو صفات ذاتية تقوم عليها الذات الإلهية. عشان كده بنقول ان الابن هو الذي ينسب اليه التجسد. زي ايه؟ ودي برضو مأخوذة، لان الله لما بيتعامل معنا بيتعامل معنا بلغتنا. دلوقتي لما نيجي نقول ان فلان ده رجل عاقل، العقل زي ما انتوا عارفين قوة خفية غير منظورة غير ملموسة، لكن من فين بنحكم على ان فلان عاقل؟ من كلامه. ولذلك الكلام يقولك ده كلام معقول، كلام معقول والرجل عاقل او حكيم، نقول راجل حكيم او ست حكيمة. فكلمة الحكمة دي مسألة خفية، قوة خفية لكن بتظهر. فلأن الله غير منظور وبعدين صار منظورا، فهذا منسوب إلى الابن، لأنه هو الذي عرفنا عن طريقه الله غير المنظور، عشان كده سمي بالكلمة. ادي السبب ليه الله سمي بالكلمة، للعلاقة بين الكلمة والعقل، ان الكلمة تجسيد للعقل. فالعقل غير منظور ولكن يتجسد في الكلمة، والكلمة متصلة بالعقل ما بتنفصلش عن العقل، بيتظل العقل على صلة بالكلمة. فأدي السبب ان بنقول عن الله انه الكلمة، وبنقول بننسب التجسد الى الابن، والسبب انه ليه الابن بيسمى الكلمة، لانه هو القوة العاقلة تجسدت او ظهرت. واضح الاخ صاحب السؤال؟ واضح. هو القوة العاقلة تجسدت وعشان كده سمي بالكلمة، يعني فيما هو يسمى بالعقل لكن لانه ظهر في العالم فسمي ايضا بالكلمة. واضح؟ هنا بواحد بيسأل إذا كان اللاهوت قد أخذ جسدا في ملء الزمان فكيف إذا نقول إن الكلمة صار جسدا؟ هل يمكن أن نقول إن الجسد جسد السيد المسيح هو إيه؟ هو الإله، ومن هنا تتخذ عملية فداء؟ مين صاحب السؤال؟ إيه دي؟ هل يمكن أن نقول إن الجسد جسد السيد المسيح هو إيه؟ اولا احب انا اوضح التعبير اللغوي، انما صار بمعنى مش بمعنى التحول، اتخذ. ولذلك الكلمة اليونانية ايجينيتو مش بمعنى التحول، وانما بمعنى انه صار له جسد، صار له جسد، يعني مش بمعنى صار جسدا بمعنى ان هو تحول الى كذا، لا، صار له جسد. خلاص. طيب كيف للاهوت غير المحدود ان يحد في جسد محدود؟ مين صاحب السؤال؟ طيب شوف يا ابني، هو مش غير المحدود صار محدودا، هو تجلى في المكان، فصار بالنسبة لنا التجلي محدودا بالنسبة لنا، لكن هو غير منظور إلا في حاجة معينة. عشان أضرب لك مثل وتقدر حتى أنت تفهمه وتقدر تشرحه لغير المسيحيين، مثل العليقة، لأن دي موجودة في القرآن. الله كلم النبي موسى من العليقة، النبي موسى شاف نار مشتعلة في العليقة، يبقى النار دي ايه؟ يبقى يعني الله على نوع ما، طبعا على قد ما يقدر يتحمل موسى، على قد ما يقدر موسى يتحمل، يعني النور ممكن يكون مليون شمعة ما تقدرش تبحلق فيه، وممكن يكون شمعة واحدة زي الصحارة اللي بنعملها دي.
فربنا تجلى في حاجة زي الصهارة يعني بسيطة يعني. إنما تجلى في المكان والصوت بيقول لموسى اخلع عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. يبقى مين ده اللي بيتكلم؟ مين مين اللي بيتكلم؟ الله. الله بيكلم موسى. الله اللي يملأ السماوات والأرض بيتكلم من مكان وهو العليقة الصغيرة دي. وفي نور، والنور طبعا يدل على الوجود الإلهي والحضرة الإلهية، لكن هذا النور قد كده، ما هوش يملأ السماوات والأرض. يبقى مش معنى ذلك أن الله غير محدود، صار محدودا، صار محدودا بالنسبة للإنسان، بالنسبة للرؤية الإنسانية، لأنه شافه كده. لكن هل معنى ذلك أن الله حصر أو صار محصورا في الحقيقة في العليقة؟ يعني أصبح بس ربنا موجود في العليقة وبعدين السماء والأرض ما فيهاش حاجة أبدا؟ يعني الوجود الإلهي اتلغى من الكون كله وأصبح بس في العليقة؟ وإلا ده معناها أنه الله تجلى، تجلى يعني ظهر بشكل خاص. فهذا الظهور مش معناه ان الله اخلى ذاته. وبنفس الحكاية لما نتكلم عن التجسد الالهي اللي حصل في المسيح، انه لما الله، لما هذا الكائن اللي اسمه المسيح اللي على الارض هو الله، لكنه لم يخلي السماء من وجوده. يعني يمكن إخواننا المسلمين يقولوا إزاي الله يبقى في المسيح؟ لا، مش معنى ذلك إنه أخلى السماء من وجوده. عشان كده بنضرب مثل العليقة لهؤلاء إخواننا عشان نشرح لهم إن الله على الرغم من إنه يملأ السماوات والأرض تجلى في مكان معين. إذا تجليه في مكان أو ظهوره في مكان ليس معناه إنه أخلى الوجود من ذاته. فوجوده مليان ولكن مش باين، انما بان حتة معينة بس. فادي هنا المعنى. فهمت يا ابني؟ طيب. السؤال ده برضو كويس. هل المسيح هو ابن الله فقط من بعد الظهور والتجسد، ام ان الابن موجود منذ الازل؟ انا متشكر على هذا السؤال. مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال؟ كويس. هل المسيح هو ابن الله فقط من بعد الظهور والتجسد، ام ان الابن موجود منذ الازل؟ الابن موجود منذ الازل، لكن احنا بنتكلم عن تعبير واللفظ اللي في لغة الانسان. التعبير في اللغة البشرية. فإذا هو موجود منذ الأزل، لكن لما بنقول إنه سمي ابن الله بعد أن ظهر، لأنه ما فيش في لغة البشر كلمة تعبر عن العلاقة الطبيعية بين هذا الكائن المنظور اللي ظهر في الزمان وبين الله غير المنظور إلا كلمة الابن. فمن حيث الوجود نعم، إن الأقنوم الثاني موجود منذ الأزل، ولا نستطيع أن نتصور الله لحظة كان غير عاقل. فالله منذ الأزل هو العقل الأكبر بالكون، ولكن بنتكلم عن التعبير أو اللفظ نفسه في اللغة الإنسانية، زي كلمة يسوع ده تعبير عرف في الزمان، كلمة المسيح عرف في الزمان، الكاهن عرف في الزمان، كل دي تعبيرات وألقاب ووظائف أخذها الابن في الزمان. فكلمة الابن هنا كلمة الوجود منذ الأزل، إنما التعبير اللي في لغة الإنسان الإنسان نفسه مش مخلوق، تبقى اللغة في الزمان ولا لا؟ ها؟ يبقى كلمة ابن الله هنا باعتبارها لغة طبعا حديثة، لكن الوجود الإلهي طبعا أنزل. واضح؟ ها؟ في حاجة؟ طيب، ما معنى كلمة أقنوم؟ احنا شرحنا الكلام ده. مين صاحب السؤال؟ كلمة أقنوم هي في الواقع كلمة سريانية سامية، بس السريانية بالذات يعبر بها السريان عن الخاصية اللي احنا خاصية الآب، خاصية الابن، خاصية، وكل دي الحقيقة لأن الحقيقة أعمق من اللفظ. فكل ناس بحسب لغتهم بيجيبوا أقرب كلمة، فالسريان وجدوا أقرب كلمة بالنسبة للغة بتاعتهم ليعبروا بها عن هذه الخاصيات هي كلمة أقنوم. فكلمة أقنوم ما هيش عربية، هي كلمة سريانية. اليونان قالوا هيبوستاسس، هيبوستاسس لانه ستاسس معناها قيام، لما نقول ستاسيتي يعني قفوا، وهيبو اندر، عشان كده منها كلمة ايبو دياكون يعني اللي هو اندر الدياكون او صب ديكون اللي هو تحت الدياكون يعني نائب الشماس، يعني ما يقوم عليه الذات الالهية. فالكائن في الاتيمولوجي بتاع كلمة هيبوستاسس بلغة اليونان وجدوا أقرب كلمة للدلالة على هذه الخاصيات في الذات الإلهية هي كلمة هيبوستاسس. إخواننا السريان وجدوا كلمة اللي هي كلمة أقنوم في اللغة السريانية. إحنا كلمة خاصية أو صفة، يعني أقصد اللغة العربية، اللغة العربية. في الإبطي برضو استعارنا كلمة هيبوستاسس بس بنكتبها بالحروف الإبطية هيبوستاسس. وعشان كده احنا في لما نيجي نكتب باللغة العربية يا اما بنستعير كلمة أقنوم ونقول الله أحدي الذات مثلث الأقانيم، او نقول أحدي الذات مثلث الصفات. بس لازم نفرق ما بين ما يسمى بالصفات الذاتي التي تقوم عليها الذات الإلهية اللي هي هيبوستاسس، وبين الصفات الأخرى يسمى نسبية. يعني إخواننا المسلمين عندهم الله له 99 صفة، مش كل هذه الصفات ذاتية، في صفات نسبية. يعني إيه؟ مثلا كون الله رحيم، دي ما هي صفة ذاتية، لأنه ممكن أن نتصور الله غير رحيم، لأن كان في المفهومات القديمة في إله شرير أو إله قاسي أو إله جبار أو إله مخيف مرعب. ولغاية دلوقتي إخواننا الهنود عندهم هذه التصورات. ففي بعض الصفات الله جميل، الله بتاعنا جميل، لكن مش كل إله جميل. فجميل دي صفة نسبية، لأن في آلهة قبيحة جدا. ده أنا شفت في أوغندا، دخلت معبد بتاع الجماعة الهندوس في أوغندا في كامبالا، صور يعني تماثيل بتاعة آلهة عندهم حاجة بشعة، يعني لا ننصح لامرأة حامل يعني انها تبص للمناظر دي لانها هتطلع حاجة وحشة قوي. فيعني حاجة بشعة، الواحد ما يقدرش يبص للأشكال دي، مخيفة مرعبة، لأنها شياطين، صور شياطين وانتوا عارفين. وفي العالم الوثني عبدوا الآلهة الشريرة وأصبحت آلهة. فعاوز أقول كون الله جميل أو رحيم، كل دي صفات نسميها نسبية لأنها منسوبة، لكن ممكن تصور غيرها من دون أن من الناحية الوجودية ده يعترض الوجود. لكن الصفات الذاتية يعني تقوم عليها الذات بحيث انه لو انعدمت هذه الذات صفات ينعدم الذات الالهية. يعني الله واجب الوجود مثلا، او وجوده واجب، او اصل الوجود، لو اتشالت منه هذه الصفة ما يبقاش في الله خالص، ما يبقاش فيه، لانه هو اصل الوجود. فاذا اتشال منه انه هو اصل الوجود يبقى ملهوش هو وجود. اذا اتشال منه انه هو العاقل الاكبر او العقل الاكبر يبقى خلاص. اذا اتشال منه انه هو الحي واصل الحياة يبقى ميت، يبقى ملهوش وجود. عشان كده الثلاث صفات دول بنسميهم الصفات الذاتية او خاصيات. واذا استعرنا لغة اليونان نقول هيبوستاسس، اذا استعرنا لغة السريان نقول اقانيم. اذا كلمة اقانيم هنا كلمة سريانية تفيد الخاصيات، ونقدر نقول باللغة العربية الله احدي الذات مثلث الاقانيم والصفات او الخاصيات.
بس عايزين نعمل حساب الوقت.
طيب السؤال ده كويس برضو، ما أهمية أن نؤمن بالله آب وابن وروح قدس، وهل هناك خطورة من الإيمان بالله كوحدة مصمتة؟ من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال؟ ايوه برضو ده سؤال كويس. شوف يا ابني، احنا المسألة مش ان احنا جينا وقلنا نتفق على الحكاية دي، المسألة مش بتاعتنا، يعني دي مش اخترعوها المسيحيين، دي حاجة اعلنت لنا من الله. فكلمة ما اهمية ان نؤمن بالله اب وابن وروح قدس، اقول لك ايه الاهمية. الأهمية الأهمية إن ده الدرس الثاني، ممكن ربنا كان يسيبنا في الدرس الاولاني ونقعد في المرحلة الابتدائية وما نترقاش كويس، لكن هو شاء برحمته وبمحبته ان يدينا درس تاني. الدرس التاني ارقى من الدرس الاولاني. المدموزيل اللي هناك سامعة، تعالوا قدام كده شوف. الأهمية إن ده الدرس الثاني، الدرس الثاني. عاوز تكتفي بالدرس الأولاني أنت حر، كويس. عاوز تترقى تاخد الدرس الثاني، كويس. الاثنين مش ضد بعض، الاثنين مع بعض، بس بناء على كده الدرس الثاني يدي لك مادة اكتر او دخول اكتر في فهم الذات الالهية بس، وده برضو لخدمتنا احنا. يعني ما يكون في تصورنا ان الوحدة مصمتة زي ما صاحب السؤال بيقول، هذه الوحدة ميتة لكن إذا كانت الوحدة حية يبقى لازم فيها حركة، وحيثما تكون حركة يكون هناك إرسال. لما عاوزين نعرف الحاجة دي حية ولا ميتة، أو هذا شخص إنسان حي ولا ميت، بنتسمع عليه، إن لقينا في حركة يعني القلب بيدق مثلا ولا في حركة نقول حي، لكن إذا كان هامد نقول ميت. فإذا كان الله حي لابد أن يكون متحرك في حركة، وهذه الحركة داخلية قبل أن تكون خارجية. الفكر حركة، أنت لما بتفكر بتشعر أن فيه عملية داخلية، عملية التفكير. ما هي عملية التفكير؟